بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ويتكلم في نفس القضية، يقول هو يعني كأنه صنع نوع من أنواع الفاصل بين أخبار الخوارج وهذه الفقرة التي ذكرها، فيقول: نفسر أشياء من العربية تحتاج إلى الشرح، من ذلك قوله لولاك، ومنه قوله ألم تروا جيا، ومنه قوله يهر كم بالليل والنهار، ومنه قوله يهركم، الكتابة هنا فيها مشاكل، يهركم بالليل والنهار. أما قوله لولاك فإن سيبويه يزعم، قوله يزعم يعني يقول، يعني زعم بمعنى القول، أن لولا تخفض المضمر ويرتفع بعدها الظاهر بالابتداء، فيقال إذا قلت لولاك فما الدليل على أن الكاف مخفوضة دون أن تكون منصوبة، وضمير النصب كضمير الخفض، فيقول إنك تقول لنفسك لولايا، ولو كانت منصوبة لكانت النون قبل الياء، كقولك رماني وأعطاني. وقال الشاعر وهو يزيد بن الحكم الثقفي: وكم موطن لولايا طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي. النيق أعلى الجبل، وجرم الإنسان خلقه، فيقال له الضمير في موضع ظاهر، فكيف يكون مختلفا؟ وإن كان هذا جائزا فلما لا يكون في الفعل وما أشبهه، نحو إن وما كان معها في الباب. وزعم الأخفش أن الضمير مرفوع ولكن وافق ضمير الخفض كما يستوي الخفض والنصب، فيقال فهل هذا في غير هذا الموضع؟ قال أبو العباس: والذي أقوله أن هذا خطأ، لا يصلح أن تقول إلا لولا أنت. قال الله عز وجل: لولا أنتم لكنا مؤمنين. ومن خالفنا فهو لابد يزعم أن الذي قلناه أجود ويدعي الوجه الآخر فيجيزه على بعد. وأما جي فالأجود فيها أن تقول ألم تروا جي على المضمار، فلا تنون لأنها مدينة والاسم أعجمي، والمؤنث إذا سمي باسم أعجمي على ثلاثة أحرف لم ينصرف إذا كان مؤنثا، وإن كان أوسطه ساكنا نحو جور وحمص وماه، وما كان مثل ذلك ولو كان اسما لمذكر لانصرف، فإن صرفت جعلته اسما لبلد، وإن لم تصرف جعلته اسما لبلدة أو لمدينة، ألا ترى أنك تصرف نوحا ولوطا وهما أعجميان. وكذلك لو كان على ثلاثة أحرف كلها متحرك لأنك تصرف قدما لو سميت بها رجلا، فالأعجمي بمنزلة المؤنث لأن امتناعهما واحد. وأما قوله يهركم فإن كل ما كان من المضاعف على ثلاثة أحرف وهر يهر، وكان متعديا فإن المضارع منه على يفعل يهر، نحو شده يشده، ورده يرده، وحله يحله، وجاء منه حرفان على يفعل ويفعل فيهما جيد: هره يهره إذا كرهه، ويهره أجود، وعله بالحناء يعله، ويعله أجود. ومن قال حببته قال يحبه لا غير. وقرأ أبو رجاء العطاردي: فاتبعوني يحبكم. وقرأ أبو رجاء العطاردي: فاتبعوني يحبكم الله. وذلك أن بني تميم تدغم في موضع الجزم وتحرك أواخره لالتقاء الساكنين. ثم رجع الكلام حول الخوارج فقال: وقال أبو العباس ثم إن الخوارج أداروا أمرهم بينهم، فأرادوا تولية عبيدة ابن هلال أمرهم يعني، فقال: أدلكم على من هو خير لكم مني، من يطاعن في قبل ويحمي في دبر، عليكم قطرية ابن الفجاءة أو الفجاءة المازني، فبايعوه فوقف بهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين امض بنا إلى فارس. فقال: إن بفارس عمر بن عبيد الله ابن معمر، ولكن نصير إلى الأهواز، فإن خرج مصعب بن الزبير من البصرة دخلناها، فأتوا الأهواز ثم ترفعوا عنها إلى إيزج، وكان المصعب قد عزم على الخروج إلى باجوميرا، فقال لأصحابه: إن قطريا قد أطل علينا، وإن خرجنا عن البصرة دخلها، فبعث إلى المهلب فقال: اكفنا هذا العدو، فخرج إليهم المهلب، فلما أحس به قطري يمم نحو كرمان أو كرمان، يعني قصد كرمان بلد، وأقام المهلب بالأهواز، ثم كر عليه قطري وقد استعد، فكان الخوارج في جميع حالتهم أحسن عدة ممن يقاتلهم بكثرة السلاح وكثرة الدواب وحصانة الجنن الأشياء التي تقيهم، فحاربهم المهلب فنفاهم إلى راما هرمز. وكان الحارث بن عميرة الهمداني قد صار إلى المهلب مراغما لعتاب ابن ورقاء، يقال إنه لم يرضه عن قتله الزبير بن علي، وكان الحارث بن عميرة هو الذي تولى قتله وخاض إليه أصحابه ففي ذلك يقول أعشى همدان: إن المكارم أكملت أسبابها لابن الليوث الغر من قحطان للفارس الحامي الحقيقة معلما، زاد الرفاق إلى قرى نجران الحارث بن عميرة الليث الذي يحمل العراق إلى قرى كرمان، ودى الأزارق لو يصاب بطعنة ويموت من فرسانهم 200. ويروى زاد الرفاق وفارس الفرسان. قول زاد الرفاق تأويله أن الرفقة إن صاحبها أغناها عن التزود، زاد الرفاق يعني إن كانوا يحتاجون إلى التزود بمائة أو ألف فارس لا هو يغنيهم عن هذا، كما قال جرير: وأراد ابن له السفر وفي ذلك السفر يحيى بن أبي حفصة فقال لأبيه: زودني. فقال جرير: أزادا سوى يحيى تريد وصاحبا؟ ألا إن يحيى نعم زاد المسافر، فما تنكر الكوماء ضربة سيفه إذا أرملوا أو خف ما في الغرائر. وقوله: ويموت من فرسانهم، يكون على وجهين، مرفوعا ومنصوبا، فالرفع على العطف ويدخل في التمني، والنصب على الشرط والخروج من العطف. وفي مصحف ابن مسعود: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، والقراءة فيدهنون على العطف، وفي الكلام: ود لو تأتيه فتحدثه، وإن شئت نصبت الثاني فتقول فتحدثه. ثم قال: وخرج مصعب إلى باجميرة ثم أتى الخوارج خبر مقتله بمسكن، ولم يأتي المهلب وأصحابه، الخبر يعني، فتوافقوا يوما على الخندق، فناداهم الخوارج: ما تقولون في المصعب؟ قالوا: إمام هدى. قالوا: فما تقولون في عبد الملك؟ قالوا: ضال مضل. فلما كان بعد يومين أتى المهلب قتل المصعب، وأن أهل الشام قد اجتمعوا على عبد الملك، وورد عليه كتاب عبد الملك بولايته. فلما توقفوا ناداهم الخوارج: ما تقولون في المصعب؟ قالوا: لا نخبركم. قالوا: فما تقولون في عبد الملك؟ قالوا: إمام هدى. قالوا: يا أعداء الله، بالأمس تقولون ضال مضل، واليوم إمام هدى، يا عبيد الدنيا عليكم لعنة الله. هم عبيد من يتولى ومن يلي السلطان. قال: ولي خالد بن عبد الله ابن أسيد، فقدم فدخل البصرة، وأراد عزل المهلب يعني عن البصر، مهلب عن البصر، فأشير عليه بأن لا يفعل، مشكلة كبيرة. وقيل له: إنما أمن أهل هذا المصر بأن المهلب بالأهواز وعمر بن عبيد الله بفارس، قد تنحى عمر، وإن حيت المهلب لم تأمن على البصرة الأزارقة، فأبى إلا عزله. فقدم المهلب البصرة، وخرج خالد إلى الأهواز فأشخصه، فلما صار بقربج دينار لقيه قطري فمنعه حط أثقاله، وحاربه 30 يوما، ثم أقام قطري بإزائه وخندق على نفسه. فقال المهلب: إن قطريا ليس بأحق بالخندق منك. فعبر دجيلا إلى شق نهر تيرة، واتبعه قطري، فصار إلى مدينة نهر تيرة، فبنى سورها وخندق عليها. فقال المهلب لخالد: خندق على نفسك، فإني لا آمن عليك البيات. فقال: يا أبا سعيد، الأمر أعجل من ذلك. فقال المهلب لبعض ولده: إني أرى أمرا ضائعا. ثم قال لزياد بن عمرو: خندق علينا. فخندق المهلب وأمر بسفنه ففرغت، وأبى خالد أن يفرغ سفنه. فقال المهلب لفيروز حصين: صر معنا. فقال: يا أبا سعيد، الحزم ما تقول، غير أني أكره أن أفارق أصحابي. قال: فكن بقربنا. قال: أما هذه فنعم. وكان معروف أن المهلب بن أبي صفرة كان يأخذ بالحزم في مثل هذه الأمور ويخشى البيات. وقد كان عبد الملك كتب إلى بشر بن مروان يأمره أن يمد خالدا بجيش كثيف، أميره عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، ففعل. فقدم عليه عبد الرحمن فأقام قطري يغاديهم القتال ويراوحهم 40 يوما دون ملل. فقال المهلب لمولى لأبي عيينة: انتبه إلى ذلك الناووس، يعني مقابر النصارى، فبت عليه في كل ليلة، فمتى أحسست خبرا من الخوارج أو حركة أو صهيل خيل فعجل إلينا. عين له يعني عند الخوارج. فجاءه ليلة فقال: قد تحرك القوم. فجلس المهلب بباب الخندق، وأعد قطري سفنا فيها حطب فأشعلها نارا وأرسلها على سفن خالد، وخرج في أدبارها حتى خالطهم، فجعل لا يمر برجل إلا قتله، ولا بدابة إلا عقرها، ولا بقسطاط إلا هتك. فأمر المهلب يزيد ابنه، فخرج في 100 فارس فقاتل وأبلى يومئذ. وخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأبلى بلاء حسنا، وخرج فيروز حسين في مواليه، فلم يزل يرميهم بالنشاب هو ومن معه، فأثر أثرا جميلا. فصرع يزيد بن المهلب يومئذ، وصرع عبد الرحمن، فحامى عنهما أصحابهما حتى ركب، وسقط فيروز حسين في الخندق، فأخذ بيده رجل من الأزد فاستنقذه، فوهب له فيروز 10,000 درهم، وأصبح عسكر خالد كأنه حرة سوداء، فجعل لا يرى إلا قتيلا أو صريعا. فقال للمهلب: يا أبا سعيد، كدنا نفتضح. فقال: خندق على نفسك، فإن لم تفعل عادوا إليك. فقال: اكفني أمر الخندق. فجمع له الأخماس، فلم يبق شريف إلا عمل فيه، فصاح بهم الخوارج: والله لولا هذا الساحر المزوني لكان الله قد دمر عليكم، اللي هو المهلب. وكانت الخوارج تسمي المهلب الساحر، لأنهم كانوا يدبرون الأمر فيجدونه قد سبق إلى نقض تدبيرهم، عنده حزم. فقال أعشى همدان لابن الأشعث في كلمة طويلة: ويوم أهوازك لا تنسه، ليس الثنى والذكر بالداثري، يعني بالمنتهي. وقد ذكرنا في قصر الممدود من أن مد المقصور لا يجوز ما يغني عن إعادته، تكلمنا فيه قبل ذلك. ونذكر فيروز حسين لما مر من ذكره. وكان فيروز حسين رجلا جيد البيت في العجم، كريم المحتج الأصلي يعني، مشهور الآباء. فلما أسلم والى حسينا، وحسين بن عبد الله العنبري من بني العنبر بن عمرو بن تميم، ثم من ولد طريف بن تميم. وكان فيروز حسين شجاعا جوادا، نبيل الصورة جهير الصوت. وتروي الرواة أن رجلا من العرب كانت أمه فتاة، فقاول بني عم له فسبوه بالعجمية، ومر فيروز حسين فقال: هذا خالي، فمن منكم له خال مثله؟ وظن الفتى أن فيروز لم يسمعها، وسمعها فيروز. فلما صار إلى منزله بعث إلى الفتى فاشترى له منزلا وجارية، ووهب له 10,000 درهم فقط، لأنه قال فيه هذه المقالة: هذا خال. ومن مآثره المعروفة أن الحجاج بن يوسف لما واقف ابن الأشعث برستقاباد نادى منادي الحجاج: من أتاني برأس فيروز فله 10,000 درهم فنصل فيروز من الصف فصاح بالناس: من عرفني فقد اكتفى، ومن لم يعرفني فأنا فيروز حسين، وقد عرفتم مالي ووفائي، فمن أتاني برأس الحجاج فله 100,000. قال الحجاج: فوالله لقد تركني أكثر التلفت وإني لبين خاصتي. فأتي به الحجاج فقال له: أأنت الجاعل في رأس أميرك 100,000 درهم؟ قال: قد فعلت. فقال: والله لأمهدنك ثم لأحملنك. أين المال؟ قال: عندي. فهل إلى الحياة من سبيل؟ قال: لا. قال: فأخرجني إلى الناس حتى أجمع لك المال، فلعل قلبك يرق علي. ففعل الحجاج، فخرج فيروز فأحل الناس من ودائعه، وأعتق رقيقه، وتصدق بماله، ثم رد إلى الحجاج فقال: شأنك الآن، فاصنع ما شئت. ما سابش حاجة، فشد في القصب الفارسي، ثم سل حتى شرح، أعوذ بالله، ثم نضح بالخل والملح، فما تأوه حتى مات. سلخوه فما تأوه حتى مات. فيروز حسين كان رجل يعني جلد، قوي القلب، شجاع، صبور. ومضى قطري إلى كرمان، وانصرف خالد إلى البصرة، فأقام قطري بكرمان أشهرا، ثم عمد لفارس. فخرج خالد إلى الأهواز وندب للناس رجلا، فجعلوا يطلبون المهلب. فقال خالد: ذهب المهلب بحظ هذا المصر، إني قد وليت أخي قتال الأزارقة. فولى أخاه عبد العزيز، واستخلف المهلب على الأهواز في 300، ومضى عبد العزيز في 30,000، والخوارج بضرب جرد أو بجرد مكان، ضرب جرد أو بجرد. فجعل عبد العزيز يقول في طريقه: يزعم أهل البصرة أن هذا الأمر لا يتم إلا بالمهلب، فسيعلمون. قال سعد بن زيد: فلما خرج عبد العزيز عن الأهواز جاءني قردس حاجب المهلب، فقال: أجب الأمير. فجئت إلى المهلب وهو في سطح وعليه ثياب هروية، فقال: يا صعب، أنا ضائع، كأني أنظر إلى هزيمة عبد العزيز، وأخشى أن توافيني الأزارقة ولا جند معي، فابعث رجلا من قبلك يأتيني بخبرهم سابقا إلي به. فوجهت رجلا يقال له عمران ابن فلان، فقلت: اصحب عسكر عبد العزيز واكتب إلي بخبر يوم، فجعلت أورده على المهلب. فلما قاربهم عبد العزيز وقف وقفة فقال له الناس: هذا يوم صالح، فينبغي أن تنزل أيها الأمير حتى نطمئن ثم نأخذ أهبتنا، يعني استعدادنا. فقال: كلا، الأمر قريب. فنزل الناس على غير أمره، فلم يستتم النزول حتى ورد عليهم سعد الطلائع في 500 فارس وكأنهم خيط ممدود، فناهضهم عبد العزيز فواقفوه ساعة ثم انهزموا عنه مكيدة، يعني خديعة، خدعوه كأنهم انهزموا، فاتبعهم. فقال له الناس: لا تتبعهم، فإن على غير تعبية، مش جاهزين. فأبى، فلم يزل في آثارهم حتى اقتحموا عقبة فاقتحمها وراءهم والناس أنهونه ويأبى. وكان قد جعل على بني تميم عبس بن طلق الصريمي الملقب عبس الطعان، وعلى بكر بن وائل المقاتل ابن مسمع القيسي، وعلى شرطته رجلا من بني ضبيعة ابن ربيعة بن نزار، فنزلوا عن العقبة ونزل خلفهم، وكان لهم في بطن العقبة كمين، يعني هم جروه إلى الكمين، فلما صاروا وراءها خرج عليهم الكمين وعطف سعد الطلائع، فترجل عبس بن طلق فقتل، وقتل مقاتل بن مسمع، وقتل الضبعي صاحب الشرطة، وانحاز عبد العزيز واتبعهم الخوارج فرسخين يقتلونهم كيف شاءوا. وكان عبد العزيز قد خرج معه بأم حفص بنت المنذر ابن الجارود امرأته، فسبوا النساء يومئذ وأخذوا أسرى لا تحصى، فقذفوهم في غار بعد أن شدوهم وثاقا، ثم سدوا عليهم بابه حتى ماتوا فيه. قال رجل حضر ذلك اليوم: رأيت عبد العزيز وإن 30 رجلا لا يضربونه بأسيافهم وما تحيك في جنته. يقال: ما أحاك فيه السيف ولا يحيك فيه، وما حك ذا الأمر في صدري، وما حكى في صدري، وما احتكى في صدري. ويقال: حاك الرجل في مشيته يحيك إذا تبختر. ونودي على السبي يومئذ فغولي بأم حفص، يعني غالوا في سعرها، فبلغ بها رجل 70,000، وذلك الرجل من مجوس كانوا أسلموا ولحقوا بالخوارج، ففرض لكل رجل منهم 500، فكاد يأخذها، فشق ذلك على قطري وقال: ما ينبغي لرجل مسلم أن يكون عنده 70,000، إن هذه لفتنة. فوثب إليها أبو الحديد العبدي فقتلها، فأتي به قطري فقال له: يا أبا الحديد، مهيم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت المؤمنين قد تزايدوا في هذه المشركة، فخشيت عليهم الفتنة. فقال قطري: أحسنت. فقال رجل من الخوارج: كفانا فتنة عظمت وجلت، بحمد الله سيف أبي الحديد أهاب المسلمون بها، وقالوا: على فرط الهوى هل من مزيد. فزاد أبو الحديد بنصل سيف رقيق الحد فعل فتى رشيد. قوله أهاب يريد أعلن، يقال: أهبت به إذا دعوته، مثل صوت به. قال الشاعر: أهاب بأحزان الفؤاد مهيب، وماتت نفوس للهوى وقلوب. ما هي حرف استفهام، معناه ما الخبر، ما الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف: مهيم، ما الخبر؟ قال: تزوجت. الحديث فهو دال على ذلك محذوف الخبر. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم رابع عبد الرحمن بن عوف رضع خلوق، فقال: مهيم؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: أولم ولو بشاه. وكان تزوج على نواه، يعني نواه من ذهب، بضعة جرامات معروفة. وأصحاب الحديث يقولون: على نواة من ذهب قيمتها 5 دراهم، وهذا خطأ وغلط. العرب تقول نواه فتعني بها 5 دراهم، كما تقول النش ل20 درهما والأوقية ل40 درهما، فإنما هو اسم لهذا المعنى. وكان العلاء بن مطرف السعدي ابن عم عمرو القنا، وكان يحب أن يلقاه في تلك الحروب مبارزة، فلحقه عمرو القنا وهو منهزم، فضحك عمرو وقال متمثلا: تمناني ليلقاني لقيت، أعاملك ابن صعصعة ابن سعدي. ثم صاح به: أنجو أبا المصد. وكان عمرو القنا يكنى أيضا أبا المصد. هذا البيت الذي تمثل به عمرو اليزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي يقوله، يعني لقيت ابن زرارة وكان يطلبه. قوله أعاملك يريد يا عامر فرخم، وإنما يريد الحي تعجبا، أي لكم أعجب من تمنيه للقاء، يعني كم أعجب، لكم أعجب من تمنيه للقاء. فدعا بني عامر بن صعصعة وهم بنو صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن. ويقال إن عامر بن صعصعة هو ابن سعد بن زيد مناه لابن معاوية، وإنهم ناقلة في قيس، ولذلك امتنعت بنو سعد من محاربتهم مع بني تميم يوم جبلة، ولذلك أنذرهم كريب ابن صفوان. هذا البيت يقول وضعه سيبويه في باب النداء الذي معناه التعجب، وشبيه به قول الصلتان العبدي: فيا شاعرا لا شاعر اليوم مثله، جرير ولكن في كليب تواضعه، على معنى قوله: فلله ضره شاعرا. وكان العلاء بن مطرف قد حمل معه امرأتين له، إحداهما من بني ضبطة يقال لها أم جميل، والأخرى بنت عمه وهي فلانة بنت عقيل، فطلق الضبية وتخلص بهما يومئذ، وحمل الضبية أولا، ففي ذلك يقول: ألست كريما إذ أقول لفتيتي قفوا فاحملوها قبل بنت عقيلي، ولو لم يكن عودي نضارا لأصبحت ولو لم يكن عودي نضارا لأصبحت تجر على المتنين أم جميل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.